بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا شرح صفة تغسيل الميت وصفة تكفين الميت رجلا أو امرأة، وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو من الاستطراد الذي لم يتكلم عليه تفصيلا المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. وفي هذا الدرس نقف مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة صلاة الجنازة. وقبل هذا ننبه على بعض ما يتعلق بالامتحان السابق. ذكرنا في الامتحان السابق بعض الأسئلة، وقلنا يعني في السؤال الثالث ضعي إشارة صح أمام المسائل المجمع عليها. هذا السؤال المقصود منه أن يتعرف الطالب على المسائل التي أجمع عليها العلماء، وهو من الأمور المهمة لطالب العلم أن يعرف ما هي المسألة التي اتفق عليها العلماء فيرتاح، ليس فيها خلاف. وإذا ضبط الطالب هذه المسائل وميزها من غيرها لا يحصل له الخطأ والشذوذ في الأقوال، فيحتاج إلى ضبط للمسائل التي أجمع عليها العلماء. وفيه حث للطالب ولكل دارس أن يقرأ في كتب الإجماعات التي تكلمت عن المسائل المجمع عليها بين أهل العلم. المسألة الأولى ذكرنا تلقين المحتضر سنة، وهذا من المسائل المجمع عليها، العلماء أجمعوا على استحباب أو على ندب تلقين المحتضر، فهذا من المسائل المجمع عليها. تلقين الميت كونه بدعة كذلك لا يشرع قراءة القرآن عند المحتضر ولا يشرع قراءة القرآن للميت، هذه المسائل هي صحيحة لكن ليست مما أجمع عليه العلماء. فتلقين الميت هو بدعة فعلا لكن ليس مما اتفق عليه أهل العلم، وكذلك قولنا لا يشرع قراءة القرآن عند المحتضر ولا يشرع قراءة القرآن للميت هذه من المسائل الخلافية، وإن كان هذا هو الصحيح الذي ذكرناه. فيميز الطالب بين ما أجمع عليه العلماء وما لم يجمعوا عليه. قولنا أخيرا وجوب تغسيل وتكفين الميت والصلاة عليه، نعم هذا من المسائل المجمع عليها. في السؤال الخامس ذكرنا، يقول السؤال أذكري وجه الاستشهاد من الأدلة التالية. نحن دائما ننبه على مسألة وجه الاستشهاد. معنى قولنا وجه الاستشهاد يعني المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه الأدلة لماذا ذكرها؟ استدل بها المؤلف على ماذا؟ قد يكون الحديث الواحد فيه أدلة كثيرة، والحديث الواحد يدل على مسائل متعددة، لكن المقصد من قولنا أذكري وجه الاستشهاد هو على ماذا استدل به المؤلف. فالحديث الأول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا قد يستدل به إنسان فيقول فيه استحباب تلقين المحتضر، وبعض المبتدعة في هذا الزمان يستدلون به على استحباب تلقين الميت بعد وفاته. فالمؤلف في ماذا ذكر هذا الحديث؟ نقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وجه الاستشهاد منه استحباب تلقين المحتضر، لهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا ذكره المؤلف واستشهد به. على ما استشهد به المؤلف؟ استشهد به على استحباب قراءة هذه السورة عند المحتضر. كون الحديث ضعيف أو لا يصح هذه مسألة أخرى. فالسؤال هو علامة استشهد المؤلف بهذا الحديث، فنذكر وجه الاستشهاد. بعد ذلك إذا ذكرنا وجه الاستشهاد وأضفنا معلقين أنه حديث ضعيف لا يعمل به فلا بأس، وإن لم نذكر فالمطلوب هو وجه الاستشهاد. كذلك أسرعوا بالجنازة، هذا لماذا ذكره المؤلف؟ استشهد به على ماذا؟ نبهنا أن المؤلف أراد بذلك أنه حديث دل على الأمر بالإسراع في تجهيز الميت وتكفينه والمشي به كاملا، إسراع بتجهيزه على وجه العموم. فإذا جاء مثل هذه الأسئلة أذكري وجه الاستشهاد، فهذا هو المراد. وأحيانا يكون شرح الحديث هو وجه الاستشهاد، وأحيانا يكون الحديث كاملا توضيحه هو وجه الاستشهاد، فينتبه الطالب لمقاصد المؤلف، وهذا حتى يرتبط الطالب بكتاب المؤلف، تعرف ماذا يريد المؤلف. لأنك أنت تدرسين كتاب فلابد أن تفهمي مراد صاحب الكتاب، وبعد ذلك إذا فهمت مراده إن كان مراده صحيحا فذاك، وإن كان فيه نظر عرفت ما هو النظر الذي يوجه إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا من التنبيهات في الأسئلة حتى لا تطيل الطالب في الإجابة. ننتقل إلى المسألة التي نتدارسها في هذا اليوم، وهي مسألة صفة الصلاة على الميت. يقول مؤلفنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: وصفة الصلاة عليه، أي صفة الصلاة على الميت، أن يقوم، بمعنى أنه يقف مستقبل القبلة قائما، فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، إلى آخر الأدعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذقرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. قال: ثم يكبر ويسلم. والحاصل أن الصلاة على الميت فرض كفاية بالإجماع كما تقدم ذكره، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين: صلوا على صاحبكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين لم يأذن للناس أن يتركوا الصلاة عليه بالكلية، وإنما قال: صلوا على صاحبكم، فأمرهم ألا يدفنوا حتى يصلوا عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم مات النجاشي: إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. فصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. ونحن نبهنا على معنى قول العلماء فرض عين أو فرض كفاية. فرض العين يعني الواجب العيني على كل أحد، كل أحد يصلح له الخطاب فهو مكلف به، مثل الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، هي فرض على المكلفين، فرض عين لابد على الجميع أن يقوم، جميع المكلفين أن يقوموا بها. لكن فرض الكفاية إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن الجميع، سقط الإثم عن الجميع. شروط صلاة الجنازة قال العلماء شروطها مثل شروط الصلاة، فيشترط لها النية، ويشترط لها التكليف أن يكون مكلف عاقل بالغ، ويشترط لها استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، وكذلك يزاد على ذلك حضور الميت بين يدي المصلي إن كان في البلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، يكون المصلي مسلما وأن يكون الميت مسلما، وطهارتهما ولو بتراب، يعني الوضوء. فهذه شروط صلاة الجنازة مثل شروط الصلاة، مثل شروط أي صلاة. ويزاد على ذلك حضور الميت بين يدي المصلي إن كان في البلد وإسلام المصلي والمصلى عليه. وفي الصلاة على الغائب يصلى على الغائب بشرطه أن يكون لم يصلى عليه من قبل. وأركان صلاة الجنازة الشروط تختلف عن الأركان. الشروط كما ذكرنا في صفة الصلاة الشرط ما كان لا بد منه وهو خارج عن العبادة، يعني ليس من العبادة نفسها ولكن قبل العبادة يكون، مثل الطهارة للصلاة تتطهر قبل أن تدخل في الصلاة. لكن الأركان مثل الركوع في الصلاة، الركوع من الصلاة والطهارة قبل الصلاة. فأركان صلاة الجنازة ذكر العلماء من ذلك ستة. الأمر الأول القيام من قادر في فرضها، فكل من كان قادر على القيام فإنه يصلي على الجنازة قائما. الشرط الركن الثاني التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، فيكبر في الجنازة أربع تكبيرات، فلو كبر ثلاث لا يصح، اثنتان لا يصح، لابد من أربع تكبيرات. يجوز الزيادة على أربع، والزيادة على الأربع سنة. يجوز أن يكبر على الجنازة خمسا لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه، ثم يسلم في نفسه يعني سرا عن يمينه، يعني تسليمة واحدة، وسيأتي معنا في التسليم. كذلك من أركان الدعاء للميت، والصلاة على الجنازة من مقاصدها العظيمة الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأخيرا السلام، أن يختم الصلاة بالتسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتسليم السنة فيه أن يكون تسليمة واحدة عن اليمين، ويجوز أن يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة أيضا. إذن المصلي على الجنازة يصلي عليها صلاة بلا ركوع ولا سجود، إنما هي أربع تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة، وإن شاء دعا للميت ولعموم المسلمين، وإن شاء سلم بعدها تسليمة واحدة. ويجوز كما ذكرنا أن يزيد تسليمة خامسة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يدعو لنفسه وللمسلمين، يجوز أن يزيد يدعو للميت ولغيره. والإسرار بالقراءة، أن تكون القراءة سرا، فإذا جهر فلا حرج عليه، لكن السنة الإسرار. ووضع اليمنى على اليسرى، أن يضع اليمنى على اليسرى، وهذا من سنن الصلاة. والالتفات في التسليم، أنه إذا سلم يلتفت عن يمينه أو وعن يساره إن سلم تسليمتين، أو التفات واحدة عن يمينه إن كانت تسليمة واحدة. يقول علماء في كيفية الصلاة على الجنازة وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه، فلا يصلح أن تقدم الصلاة على هذا الأمر. فلو عرفنا أن إنسانا دفن أو صلي عليه قبل أن يكفن ويغسل فإنه يخرج من قبره ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يعاد فيدفن. يتوضأ المسلم كما أمره الله، ثم يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الميت امرأة فيستحب للإمام أو للمنفرد أن يقف عند وسطها، وإن كان رجلا يقف عند رأسه، ثم يسوي الصفوف لعموم الأدلة في ذلك، ويجوز تقارب الصفوف وتكثير العدد. يقول العلماء إذا كان العدد قليلا 4 أو 5 أو 6 مثلا، فيستحب أن يقسمهم الإمام إلى 3 صفوف لفعله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا في صلاة الجنازة لا يلزم إتمام الصف الأول في الأول، إنما السنة تكثير الصفوف. فلو عندنا مثلا 7 يجعل الإمام 2 في صف و2 في صف و3 في صف، ويصلون 3 صفوف لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي وردت ولم ننبه عليها في المذكرة، فيمكن أن يضاف هذا الأمر. يستقبل الناس القبلة والجنائز تكون أمامهم على الصفة المتقدمة، ثم يكبر الإمام للإحرام ويرفع يديه حذو منكبيه، وكذلك يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل، يعني الصلاة الجنازة السرية ولو كانت في الليل. لحديث أبي أمامة المتقدم، فقد رواه النسائي بلفظ: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ويجوز أن يزيد على الفاتحة فيقرأ سورة قصيرة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس، فيقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة من باب الاستحباب، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية ذكرها المؤلف، وهذه الأدعية التي ذكرها المؤلف وردت في مجموعة أحاديث، من ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد، أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي رواية: ولا تفتنا بعده. وكذلك يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا خرجه الإمام أبو داود بن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه. وله أن يقول أيضا: اللهم هذا عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاعف عنه، ويدعو بما شاء الله تعالى أن يدعو. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مستدرك الحاكم، وكذلك في الدعوات الكبير الإمام البيهقي. وفي موطأ الإمام مالك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال في وصف صلاة الجنازة، قال: أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والمؤلف قال إن كان صغيرا يقول بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذقرا إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل. وهذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الأدعية التي استحسنها بعض الفقهاء كالحافظ ابن قدامة رحمه الله وكذلك النووي، فيجوز أن يدعى بهذا الدعاء إذا كان الميت صغيرا، خاصة إذا كان قبل التمييز فإنه يدعى بهذا الدعاء. إذا كان صغير دون التكليف يقال اللهم اجعله فرطا لوالديه وذقرا شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما إلى آخر الدعاء. قال واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، فيجوز أن يدعى بهذا الدعاء وإن كان لم يثبت. لكن الباب الدعاء واسع، خاصة في الصلاة على الجنازة، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نخلص الدعاء، فبأي دعاء دعا أجزأه. إذا كان يحفظ هذه الأدعية النبوية فهذا أفضل، وإذا كان لا يحفظها فإنه يدعو للميت بالمغفرة والرحمة وبما فتح الله عليه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وله أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس بذلك. قال العلماء ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفة الحديث لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فإذا جئت والناس بدأوا في الصلاة على الجنازة وكبروا تكبيرتين وأنت أدركت التكبيرة الثالثة فإنك تكبر معهم، وإذا سلم الإمام تأتي بما بقي عليك من تكبيرات ثم تسلم. ومن فاتته الصلاة على الجنازة كاملة وأدرك الناس قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومن مسائل هذا الباب أن السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر فإنه يصلى عليه على جهة الاستحباب. الطفل الصغير من كان عمره 4 أشهر فأكثر، من سقط من بطن أمه وهو قد تم له أكثر من 4 أشهر، وكذلك الطفل الصغير الذي يموت صغيرا 1 أو 2 سنين، الصلاة عليه ليست بواجبة وإنما مستحبة. وإنما نقول إنها ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات، فإنه لم يثبت أنه صلى عليه، وإنما ثبت أنه أمر بتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد مات إبراهيم عليه السلام وعمره 1 سنة تقريبا و8 أشهر. فالصلاة على السقط جائزة ومستحبة وهي أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال والسقط يصلى عليه، فلما قال يصلى عليه دل على الاستحباب، ولما ترك الصلاة على ابنه إبراهيم دل على أنه ليس بواجب الصلاة على السقط. ذكر المؤلف بعض الأحاديث التي فيها فضل القيام على الميت وعلى الجنازة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم مات له ابن بقديد أو بعسفان، هذه أسماء أماكن كان في منطقة يقال لها قديد أو بعسفان، فمات له ابن صغير فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرته فقال تقول هم 40؟ فقال نعم، قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر هذا الحديث. إذن المؤلف ذكر هذا الحديث واستشهد به على مسألة، هذه المسألة هي فضيلة تكثير الجماعة على الميت، فضيلة تكثير الجماعة على الميت. فكلما استطاع الناس أن ينتظروا الناس حتى يأتوا للصلاة على الميت فهذا أفضل. وتأمل قوله ما من رجل مسلم يموت. كلمة رجل ليست مقصودة سواء كان رجل أو امرأة، لكن الأحاديث تأتي على صفة مثلا بذكر الرجل والمراد بها المرأة والرجل أيضا، لأن النساء شقائق الرجال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ليس المقصود الرجل فقط، بل حتى المرأة إذا صدقت وتحرت الصدق تكتب عند الله من الصديقات، من الصديقيات. فهذا اللفظ ليس له مفهوم، وإنما المقصد رجل أو امرأة. مسلم يعني لابد أن يكون الميت مسلما، وإلا غير المسلم لا كرامة له. فيقوم على جنازته 40 رجلا، هؤلاء يشترط فيهم أن يكونوا من أهل التوحيد، لا يشركون بالله شيئا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا شرط مهم، وهو تحقيق التوحيد في المصلين على الجنازة بحيث لا يقع منه شرك لا أصغر ولا أكبر. بل الظاهر أن المراد بالشرك هنا الأصغر، لأن قوله ما من رجل مسلم يغني عن نفي الشرك الأكبر، إذ لا يكون مسلما ومعه شرك أكبر، فعليه يكون في هذا الدليل على أهمية الإخلاص والابتعاد عن الشرك ولو كان الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو أن تعبد مع الله إلها آخر، تصرف العبادة لغير الله قاصدا. الشرك الأصغر كل عمل يوصل إلى الشرك الأكبر ولكن لا يبلغ درجة الخروج من الملة، لا يبلغ درجة أن يكون الواقع فيه خارجا من الملة. هي بعض الأعمال، بعض المنهيات التي جاء في السنة أو في الشرع تسميتها شركا ولكن فاعلها لا يخرج من الدين، مثل الحلف بغير الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا ولكنه شرك أصغر، لأنه فاعله لا يخرج من الملة فيكون مسلم مرتكب لمعصية ولكبيرة من الكبائر وهي الحلف بغير الله. والشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة، لكن يكون قد ارتكب فعلا عظيما وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك الأصغر الرياء، أن يصرف العبد عمله مراءة للناس. وفي هذا الحديث تنبيه أيضا على أهمية الصحبة الصالحة، كيف سيصلي عليك أناس لا يشركون بالله شيئا إن كانت صحبتك صالحة، وإن كان مجتمعك الذي أنت ترتبط به من أصحاب وإخوان كل من الصالحين، فهؤلاء إذا عرفوا عنك وعن وفاتك يبادرون للاجتماع والصلاة عليك. لكن تأمل حال الإنسان إذا كان من هؤلاء الذين رفقته كلهم سيئة، وعنده رفقة يعني لا يرقبون في الله في دين الله سبحانه وتعالى إلا ولا ذمة ولا يخافون الله، فهؤلاء اجتماعهم للصلاة عليك لا ينفع، لأن الواحد منهم بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. فما يقع من بعض الناس أنه يجتمع له في جنازته من هؤلاء الذين لا يخشون رب العالمين ويقعون في المعاصي والسيئات، هؤلاء من التكفير الغير محمود. ولهذا يحرص الإنسان على صحبة الصالحين في حياته حتى يكونوا يعني قائمين بواجبه إن حصل له أمر حين وفاته، نسأل الله حسن الختام. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله فيه، يعني يقبل دعوتهم، إذا صلوا عليك دعوا وقالوا اللهم اغفر الله اللهم ارحمه، فيغفر الله لك ما لا يعلمون ويتجاوز عنك ويقبل دعاءهم فيك. ففي الحديث يعني إذا سئلت ما وجه الاستشهاد من الحديث، فوجه الاستشهاد فيه فضيلة تكفير الجماعة على الميت، فيه فضيلة تكفير الجماعة على الميت. وأي جماعة؟ الجماعة المؤمنة التي لا تشرك بالله شيئا، الموحدة. في الحديث فضيلة الإخلاص وفضيلة التوحيد وأهل التوحيد. ثم ذكر المؤلف حديثا يتضمن فضل اتباع الجنازة وفضل الصلاة عليها وتشييعها. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه بيان الفضل العظيم لمن شهد واتبع الجنازة، وبيان أن اتباع الجنازة على مرتبتين: المرتبة الأولى أن تتبعها من بيتها إلى أن تصلى عليه، تذهب إلى المكان الذي تغسل فيه وتبقى منتظر حتى تخرج إلى المكان الذي تصلى فيه فتصلي عليها. إذا فعلت ذلك كتب الله لك قيراطا من الأجر، والقيراط مثل جبل عظيم، مثل جبل أحد ونحوه. فإذا صليت على الجنازة ثم مشيت معها إلى أن تدفن، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فنهينا عن اتباع الجنائز، إنما تصلي عليها، فيكتب لك قراط آخر من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بوعد الله، واحتسابا أي احتسابا للأجر، لأن الإنسان يفرغ وقته ويترك عمله ويتفرغ طاعة لله واستجابة لله لأداء هذا الحق الذي عليه. قال: واحتسابا، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الحديث في صحيح مسلم رواية أن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف ولا يتبعها، يعني إلى أن تدفن، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه على الخير، وحزنه على فوات الخير لها. اليوم الإنسان يحزن حزنا كبيرا إذا فاته أمر من أمور الدنيا، ولكن أمور الآخرة لا تحزنه. بعض الناس تفوته الصلاة فلا يحرك ساكن، ولكن المؤمن يحزن حزنا عظيما إذا فاته شيء من الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. مثل من فاتته صلاة العصر حتى خرج وقتها وفرط في ذلك كمثل إنسان احترق بيته واحترق جميع ماله ومات جميع أبنائه وأهله، ما بقي له شيء في الدنيا. هذا الذي حصل له هذا الشيء الناس يحزنون عليه، وينفطر القلب حزنا على حاله ومصيبته. الذي تفوته صلاة العصر أعظم من ذلك، وكذلك تفوته أي صلاة من الصلوات متعمد يتركها حتى يأخذ وقتها، مصيبته أعظم من مصيبة من أصيب في ماله وأهله كلهم. وقوله في هذا الحديث: مثل الجبلين العظيمين، جاء في رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد. وجبل أحد الذي يعرفه في المدينة جبل عظيم جدا، فانظري رحمك الله إلى الأجر العظيم في حق من يصلي على الجنازة ويتبعها، فكم الناس اليوم مفرقون. فإذا وفق الله عز وجل المرأة خاصة في الحرم وصلي على الجنائز فلا تفرق ولا تتكاسل ولا تنشغل. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. وهذا من حديث ثوبان، وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. من أحكام اتباع الجنازة أن اتباع الجنائز وتشييعها إلى القبر فرض كفاية وحق من حقوق المسلم على أخيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس. جاء في رواية عند الإمام مسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر هذا الخمس وزاد وإذا استنصحك فانصح له، وفيه يعني معنى هذا الحديث. فبلفظ حق المسلم على المسلم خمس متفق عليه، وبلفظ حق المسلم على المسلم ست أخرجه مسلم في صحيحه. والسنة حمل الجنازة والمشي بها، ولكن لا بأس بحملها في سيارة أو على دابة إذا احتاج الناس إلى ذلك، كأن تكون المقبرة بعيدة أو كانوا في حر شديد أو برد شديد، لكن السنة هو حملها على الأكتاف والمشي بها. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. الناس اليوم يتبعون الجنائز ويصيحون لا إله إلا الله الباقي هو الله وغير ذلك من العبارات، هذه كلها ليست من السنة، إنما يمشي مع الجنازة بسكينة ووقار ويسرع في المشي كما سيأتي. ولا تتبع الجنازة بنار ولا بنياحة وصياح ولا بما يخالف الشريعة كالأغاني والموسيقى والعروض المخالفة للسنة كالعروض العسكرية وغيرها، إنما يعمل في الجنازة بما شرع الله. والسنة لحامل الجنازة الإسراع بها، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، يعني نسرع ونقارب الخطى، ليس جريا ولا مشيا بطيئا، إنما مشي سريع مع تقارب الخطى. ويكره للنساء اتباع الجنائز، لحديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني هو مكروه وليس بحرام. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، فلا يدفن في البيت ولا يدفن في دكانه ولا يدفن في المسجد، لأن ذلك حرام كما سيأتي معنا. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إذن ينقل إلى المقبرة مع المسلمين. ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، فهذه من الأمور التي يكره فعلها في أثناء المشي مع الجنازة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي ينهى عنها عند القبور، بعض المسائل التي ينهى عنها عند القبور، فذكر من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض المسائل التي ينهى عنها عند القبر، وإن شاء الله يأتي ذكرنا لها في الدرس القادم. فبهذا القدر الذي أخذناه نكتفي في هذا الدرس إن شاء الله. فتقدم معنا الكلام عن صفة الصلاة على الميت وما يقال في ذلك، وكذلك اتباع الجنازة حتى توضع عند القبر، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عندكم الأسئلة لهذا الدرس، الدرس الماضي، نرجو في الإجابة أن تكون مختصرة، والله أعلم.